حتى فتح الرباني في مزدلفة مع أحمد بن حنبل الشيباني قال: باب جواز اعتكاف النساء حتى المستحاضة. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها فضرب، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن رسول الله أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت، فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب أمرت ببنائها فضرب. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى انصرف فبصر بالأبنية وقال: ما هذه؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البر أردتن بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشر شوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وعنها أيضا قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله وفي لفظ نساءه في العشر الأواخر من رمضان. وعنه من طريق ثان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله ورفع المئزر، وفي لفظ وشد المئزر. قيل لأبي بكر: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزال النساء. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وعنها من طريق ثاني قالت: كان يخلط في العشرين الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم من نوم وصلاة، فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر. وعنها من طريق ثالث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل
وسلم صلواتك على سعد وخلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ مما في مسند الإمام أحمد ما يتعلق باعتكاف النساء، وذكر أن المرأة لا تعتكف في مسجد إلا بإذن زوجها، وأن عائشة استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأن حفصة استأذنت من رسول الله فأذن لها، فلما رأته زينب أذن لهن أمرت لها بخباء فيضرب أيضا، وأرادت أن تعتكف. واستنكر صلى الله عليه وسلم كثرة هذه الأخبية وأخر اعتكافه ذلك العام، فإن له إذن أن يأذن، وله بعد أن يأذن أن يرجع عن 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 إذنه ويخرجها من الاعتكاف، كما فعل صلى الله عليه وسلم. وعليه الجمهور ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن لزوجها أن يخرجها إذا شاء من الاعتكاف. ويقول بعض الحنفية أنه له أن يخرجها ولكنه ياثم إذا قد أذن لها، وقال الإمام مالك إذا قد أذن فلا حق له في الرجوع، فتستمر على ما أذن لها من الاعتكاف على يوم أو يومين أو أقل أو أكثر. واشترط الحنفية لكن لإسم الاعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، أي هو المكان المخصص للصلاة والعبادة في البيت للمساجد هذا. فإن عامة الأئمة إذن كرهوا الاعتكاف المساجد في اعتكاف النساء في المساجد العامة والمطلوبة للناس. فالمسجد الذي يصلى فيه الجماعة لكن مسجد بيتها لا إشكال فيه. وكذلك هذه الأماكن أيضا التي ضربت فيها الأخبية في المسجد النبوي كانت بعيدة عن أماكن الصلاة الناس، ولهذا صلى صلى الله عليه وسلم بالناس ولم يرى شيء، فلما انصرف إلى المحل الذي فيه خباءه وهو منزوين أيضا عن المكان الصفوف، فإذا بالأخبية قدرت رآها فهي في موضع بعيد عن زحمة الناس وعن صلاة الصفوف، لكن مع ذلك لما رأى أن الأمر يخرج إلى التباهي والتفاهم وقف الأمر وأمر برفع الأخبية وتركه الاعتكاف في تلك السنة حتى اعتكف في العشر الأواخر كما تقدم معنا. وإذا اعتكفت في المسجد فينبغي أن تجعل لها ما يسترها ويكون في إقامتها في مكان ما يضيق على المصلين وهكذا. وفي إذن أن السيدة حفصة لما أرادت أن تستأذن توسلت وتوسطت بالسيدة عائشة وقالت تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرف من مرتبتها عند سلم مكانتها، فما جسرت أن تستأذن مباشرة لنفسها ولكن توسطت بعائشة لكلمها فأذن لها صلى الله عليه وسلم. ثم رأته زينب أنه أذن لهن فمن نفسها قامت صلحت الخباء فأنكر ذلك صلى الله عليه وسلم وردهن كلهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر اجتهاده في العشر الأواخر أكثر صلى الله عليه وسلم، ووفقنا الله لذلك، أن بعض الذين تحسدهم نفوسهم أو الشيطان من المسلمين يضعف اجتهادهم إذا عاد يصلون العشر الأواخر إلا وقدهم ملوا العبادة وقصروا فيها، وهذا من جملة الكيد الذي يكيد به إبليس والنفس تكيد به صاحبها. فينبغي أن يكون اجتهادنا في العشر الأواخر أكثر من اجتهادنا في العشر الأولى والعشر الثانية. في العشرين الأولى فإنها محط الرحمات أكثر وتنزل الخيرات والبركات في العشر الأواخر أكثر، فينبغي أن نهتم بها أكثر وأن نكثر فيها الاعتكاف والدعاء والتضرع والقراءة والتلاوة. حتى جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي قضى أهله ورفع الميزان، أي أمر أهله بأن يحيوا عامة الليل أو الليل، وشد الميزر فيه كنايتان، كناية للاجتهاد والتواصل كما يدل عليه الروايات الأخرى أنه يخلط بين النوم والقيام، يعني في العشرين الأولى أي ينام بعض الليل يقوم بعض الليل، إذا دخلت العشر الأواخر غلب الإحياء وقل ما ناموا صلى الله عليه وسلم بالليل. ففيه شد الميزر، فإن الإنسان إذا أراد يجتهد في أمر يجتهد يشد على إزاره حتى ينطلق في العمل. وكذلك والثاني أنه كناية أنه يعتزل نساءه فلا يقرب نساءه في الليالي العشر حتى تأتي ليلة العيد. وقال إذا دخل العشر أحيى الليل وإيقظ أهله وشد الميزر، كان يخلط في العشرين الأولى النبي صلى الله عليه وسلم من نوم وصلاة، يعني ينام بعض الليل ويقوم بعضه كما هو عادته، ولكن في العشر الأواخر يقل نومه في الليل. لهذا قالت إذا دخلت العشر جد وشد الميزر، فيجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان، ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وجاء في رواية سيدنا أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا، يكتفي بالأكلة وقت السحر، يفطر أول المغرب على شيء من التمر إذا وجد، يفطر على تمرات ويبقى إلى وقت السحور فيتناول هذه الوجبة الواحدة في كل ليلة في من ليالي العشر، يكتفي بتناول وجبة السحور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وجعل عشاءه سحورا. يقول سيدنا علي كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر في شهر رمضان. ويناقض هذا الآن أن الناس يشلون أهلهم في العشر الأواخر للأسواق. يا خير يقاض هذا، يا خير اعتكاف، تروح للسوق وتشوف الأجانب ويشوفونها الأجانب وتفاخر في الملابس والثياب وما إلى ذلك. يوقظهم يقومون للعبادة والطاعة، ما يروحون للسوق. يوقظهم للذكر وللطاعة وللعبادة وللدعاء وللتضرع وللتلاوة. يوقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شباب، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة يحثهم في الليالي العشر أن يكون نصيبهم أوفر. أيوة صلى الله عليه وسلم. هكذا يذكر سيدنا علي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر في شهر رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. جاء في رواية الترمذي رواية الطبراني. لا إله إلا الله. هكذا دلتنا الأحاديث على تعظيم ليالي رمضان وإحياها بالعبادة وتخصيص العشر الأواخر بالزيادة في الطاعة والعبادة. يقول في الرواية أيضا عند الترمذي لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشر أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه، لأجل لا تفوتهم الليالي وليلة القدر التي في الغالب تكون في تلك العشر، فيستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان. وإحياء ليالي العشر، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في كل ليلة ويتطيب ويقدم له البخور فيتطيب ويتبخر للمناجاة في كل ليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استاذ بهجه المحافل الانقار رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمه رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فانكر ذلك عليها فقالت ابي امرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر ضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات.
وعلى آله وأصحابه. نعم. يقول قدم معه بعدد من الهدي من الجمال من المدينة، وبقي له جمال أخرى من الفي والغنم من اليمن، قدم بها سيدنا علي له كمل المئة، فكان أكثرها من المدينة، والبقية جابها سيدنا علي معه من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغت 100. فنحر بيده الكريمة 63، ثم ناول مدية سيدنا علي ليكمل ما بقي من هذه 100. ولما وصل وجد السيدة فاطمة قد كملت العمرة ولبست ثيابها واكتحلت، فأنكر عليها ذلك، قال ما ليش تجيتي إلى الحج؟ قالت أبي أمرني بذلك، قال ذهبت إلى عند النبي محرش على فاطمة ومستفتي له أنها قالت كذا، فقال له صام صدقات صدقات، أنت ماذا قلت حين أحرمت؟ قال اللهم أهل بما أهل به رسولك. قال خلاص، أنت معك هدي وأنا معي الهدي سقنا فلا تحل، أنت بقى محلك محرم حتى ننتهي من الحج. وفاطمة وبقية الصحابة نامرتهم أن يحلوا بعمرة، فحلوا بعمرة، ثم هلوا بالحج في يوم 8، وطلعوا مع صلى الله عليه وسلم إلى منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم صبح من منى. كان عامة قريش يظنون أنه على عادتهم بيجلس عند المشعر الحرام في مزدلفة وما بيتجاوزه، أنهم كانوا كذلك حجون، وهو قد كان حتى من قبل البعثة إذا حج يخرج إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. وأما قريش جاءت لهم فكرة من رؤوسهم يقولون نحن على الحرم ما نخرج من الحرم، هذا الحرم هذا غيرنا من الناس يروحون برا، نحن بس محلنا هنا يبقون في مزدلفة وما يخرجون إلى عرفة، خلاف ما تلقي عن الخليل إبراهيم وعن الأنبياء، ولكن سولت لهم نفوسهم بذلك، حتى أن بعضهم يقول ظلت له ناقة فخرجوا من قريش إلى الحدود العرفة، وإذا بالنبي هناك عادوا قبل البعثة، يقول هذا من الحمص من قريش يخرجوا هنا، إيش الذي يتيبوا إلى هنا وهو على سنة إبراهيم عليه السلام من قبل. فكان كثير من قريش في حجة الوداع يظنون أنه بيبقى في مزدلفة عند المشعر الحرام، وقد أمر بخيمة تضرب له قدام عرفة حتى ينتظر فيها حتى تزول الشمس، في نمرة، وهذه النمرة بداية قبل عرفة، مسجد الآن مسجد نمرة جهة القبلة منه خارج عرفة وآخره من حدود عرفة، فأمر هناك مسك جنبه وادي عرنة ليس من عرفة، كذلك وادي عرنة إلى جهة مكة ما له دخل في عرفة وليس من عرفات، قال وارتفعوا عن عرنة، يقول صلى الله عليه وسلم، فأمر بالخيمة هناك، ضربت الخيمة وفيها استعد للدخول إلى عرفة، اغتسل وعندما زالت الشمس ركب على ناقته ودخل إلى وسط الوادي في عرفة وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاءت خطبته الكريمة الكبيرة في أداء الأمانة وبلاغ الناس وتوديع الأمة، ومنها إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة دينكم، هذا في شهركم، هذا في بلدكم، هذا لا، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، بعد قدمي موضوع، انتهى حكم الجاهلية وأنظمتها، الآن منهج الله وحكمه ونظامه الذي يقوم في الناس ويسود في الناس، وكله موضوع تحت قدمي هذا، ومن جملته ما يتعلق بالثار وما يتعلق بالربا. فما يتعلق بالثار قال صلى الله عليه وسلم موضوع إن أول أدم أضع من دمائنا دم بن ربيع بن الحارث، بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن ابن عمه صلى الله عليه وسلم، كان مشترط بن قتلته هذيل، قال حسنا ما عاد نطالب دم أحد ولا نقتل أحد من هذيل، انتهت المسألة ما عاد شي ثار، وإنما الحكم من قتل متعمدا يؤخذ منه القصاص أو يعفو على الدية أو يسامحون، وغير ذلك ما عاد شي ثارات من حق الجاهلية، ولا قتل من القبيلة ذي ولا من القبيلة ذي مقابل ذا ولا مقابل هذا، وضعه صلى الله عليه وسلم وابتدأ بما يتعلق بمحيطه وقربته البيت، وقال هذا دم مبذوع. ثاني الربا. قال أول ربا ضعوا ربا العباس، كل من له لعمي العباس شيء من الربا لا يعطي شيء، خلاص ما يعطي إلا رأس ماله الذي أخذ منه فقط، ما عاد شيء ربا. من اليوم وضع ربا عمه العباس خلاص، مشان يعرف الناس ما عاد شيء طريقة، لأن حد يقول إلا وإلا وإلا ذا عمه وذا ابن عمه وضع الدماء وضع الربا، ما عاد شيء إلا حكم الله ومنهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر بشأن النساء ومعرفة القيام بهن وحسن معاشرتهن لتنتظم الأسر وتنتظم المجتمعات المؤمنة وتنتظم أمر الأمة المحمدية. أصلح الله رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا وارزقنا الامتثال لما جاء به.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال فيما يوجبه الإفطار، قال الثالث الكفارة، وهي اعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ككفارة الظهار، ويجب على كل ذكر بالغ أفسد صوم يوم من رمضان بجماع آثم به للصوم، وفيه قيود مشروطة.
بالله بيكون وتجب مش ويجب.
يعني
الكفارة تجب على كل ذكرين بالغين أفسد صوم يوم من رمضان بجمع آثم به للصوم، فهذه قيود. ذكر بالغ أفسد صوم يوم من رمضان بجماع لا بشيء آخر، وآثم به لم يكن مسافرا ونحو. طيب بيفصل
الأول الذكر، فلا يجب على المرأة وطئت بالزنا أو الشبهة أو غيرهما بطل صومها أو لم يبطل لكونها نائمة أو ناسية.
وعليه الجمهور أن الكفارة تختص بالرجل.
الثاني البالغ، فلا كفارة على الصبي المراهق وغيره
ما لم يصل حد البلوغ.
الثالث الإفساد، فمن جامع ناسيا فلا كفارة عليه لأنه لا يفسد صومه.
أفسد صوم يوم من رمضان. أيوه.
الرابع الصوم، فلا كفارة على مفسد الصلاة مطلقا ولا على مفسد الحج.
كيف مفسد الحج ولا على مفسد هذه الكفارة؟ ماشي على هذه الكفارة، عليه كفارة أخرى، عليه يمضي في حجه الفاسد ويقضي يوم ويخرج بدنه، ماشي هذه الكفارة، عتق رقبة ثم سيام شهرين متابعين، ما يجي هذا في الحج، في كفارة الحج، هذا في خصوص الصوم فقط.
الخامس صوم رمضان، فلا كفارة على مفسد النوفر والقضاء والكفارة والنفل.
أفسد نفل أو كفارة، في كفارة قام أفسدها هو بالجماع، مش عليه كفارة ثانية. أو أفسد قضاء أو أفسد يوم نذر أن يصومه، كفارة هذه ما تلزم إلا في إفساد يوم من رمضان.
السادس الجماع، فلا كفارة على المفسد بالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضية للإنزال، فتجيب بالزنا وجماع الأمة وإتيان البهيمة وفي الدبور أنزل ولم ينزل. السابع
الإثم،
فلا كفارة على المسافر المريض سواء كان الجماع بقصد الترخص أو لا بقصد الترخص،
لأنه ما يأثم.
الثامن الصوم، فلا كفارة على من أكل وشرب أولا ثم جامع، وتجب على المنفرد برؤية الهلال، ومن رأى هلال شوال وحده وجب عليه الإفطار ويخفي لئلا يتهم، ولو جامع في يومين أو رمضانين فعليه كفارتان، ولو سافر المجامع أو مرض في ذلك اليوم لم تسقط، ولو مات أو جن سقطت.
نعم.
وتستقر في ذمة العاجز كسائر الكفارات وكالفدية،
سواء لو اضطر عليه موت في نفس اليوم أو أصاب جنون والعياذ بالله تعالى، الكفارة تسقط. أما لو كان سافر قال بس الحين نحن بنصلح سفر أحسن من روح من فين، قد بطل صومنا بطل صومك، الكفارة في رقبتك، سافرت ومسافر، لو كان سافرت من قبل سواء، أما من بعد ما ينفع. لو كان سافر أو مرض قام مع الظهر لو قدهم حموم وتعبان والعاد يقدر يصوم، قال ما عادش عليه اليوم، قال عليك لو كان مرضت قبل سواء، أما قد أفسدت الصوم وذا الحين تقول ماشي كفارة، كفارة لازمة عليك، بخلاف من جاءه الموت أو الجنون هذا تسقط عنه الكفارة. تستقر
وتستقر في ذمة العاجز كسائر الكفارات كالفدية، ولا يجوز الصرف إلى أهله وأولاده وإن كان فقيرا.
هذا كلا خصوصية، فقوا أطعموا أهلك ومع الثاني. قال قلنا احنا فقراء بنجيب كفارة بعطيها أولادي وأهلي، أعطهم نفقة قد واجب عليك تنفق عليهم.
الرابع الفدية، وهي مد من غالب قوت البلد لكل يوم من رمضان أو نذر أو كفار
عليها.
كتاب المجموع إلى أمثال. وقال سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به في الإحياء في أول كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله تعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وانتشر الفساد واتسع الخرق وخرب البلاد وهلك العباد، وإن لم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قد اندرس من هذا القطب علمه وعمله، وانمحى بالكلية حقيقته ورسمه، واستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحى عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بسيط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعلمها أو متقللا لتنفيذها، مجددا لهذه السنة الدائرة، ناهضا بأعبائها ومشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماطتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. ثم قال بعد ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه
ينكرونه.
وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: وكائن ذلك؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يقول الله تعالى: حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرانا.
وكل ذلك قد وقع، واستغربه الصحابة واحد بعد الثاني، وقع في الأمة ما بقي إلا إذن وعدوا بأن تعود خلافة على منهاج النبوة، والله يسر ذلك للأمة. وهذا كلها المراحل مرت عليها الأمة.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من لم يدفعها عنه، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره.
الله أعلم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك مقدر يكون للإمام حداد رضي الله عنه أنكم ونفعنا بكم وبعلمكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قلتم: وقد فاض نوره الشريف الكريم من عالم الباطن والروح والغيب إلى عالم الحس، فكان من وصف الصحابة له كأن وجهه قطعة قمر. وقال سيدنا أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وقال بعض مادحيه إذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر وقالت السيدة عائشة كنت أخيط ثوبا لي في ظلام الليل في السحر في بيتي فسقطت الإبرة وانطفأ المصباح فجعلت أتحسس وأبحث بيدي عن الإبرة فلم أهتدي إليها قالت فأقبل صلى الله عليه وسلم فلما رفع ستارة البيت أشرق المكان من نور وجهه فرأيت الإبرة فرفعتها وقلت ما أدوى وجهك يا رسول الله فقال لها الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة قالت ومن لا يراك قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه.
اللهم صل عليه. الله أعلم. تكبر بمن ذلين يعفو عنا ويرفعنا مراتب قرب يصلح بلاد وعباد الأمة كشف الأمة عنا وعن جميع الأمة عامل محض قد الرحمة يبارك لنا فيما يجي لنا من ليالي شهر وأيامه يبسطنا بساط النعمه واكرامه واسع افضاله وجزيل نواله وما خص بمحبوبه المقربين ليه وصلح احوال المسلمين في المشارق والمغارب يدفع جميع المصائب عنا وعن امه الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم ان يبلغنا ما املنا وفوق ما رجونا من خيرات الدنيا والاخره مع صلاح شؤون الباطن والظاهره وما نوى سلفنا ما حد عن ربنا من صالح النيات في الدنيا والاخره والى حضره النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.